طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 75 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، يعني الابتداء باليمين، الابتداء باليمين في تنعله، أي في لبسه النعال، فيبدأ باليمنى ثم يلبس اليسرى. فيستحب البدء باليمين في لبس النعل، وعند النزع تبدأ باليسرى ثم اليمنى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تكون اليمنى في حديث آخر أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال: وترجله، يعني في ترجيل شعره وتمشيطه، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر رأسه، يفرق شعر رأسه فرقتين فرقين، فيبدأ بالأيمن ثم الأيسر. قال: وطهوره، يعني في وضوئه وغسله، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. قالت: وفي شأنه كله، أي في كل أموره يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. فيؤخذ من هذا العموم الابتداء باليمين في دخول المسجد، في لبس الثياب تلبس، يعني تبدأ بالشق الأيمن. وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة المذكور بعده في بعض رواياته: إذا لبستم وإذا توضأتم، إذا لبستم وإذا توضأتم. أيضا يستحب البدء باليمين عند لبس الثياب، وهكذا في سائر الأمور التي هي من باب المكرمات، ما كان من الأمور المكرمة يبدأ بها باليمين، وما كان من الأمور التي هي غير ذلك فيبدأ بها بالشمال. ولهذا كان الاستنجاء باليد اليسرى ليس باليمين، لأنه من الأمور يعني الغير مكرمة فتكون باليسرى. وفي حديث أبي هريرة: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم. فالمقصود من هذين الحديثين هو استحباب البدء باليمين في الوضوء، وذلك في الأعضاء التي لها عضوان، في كل عضو له عضوان في الإنسان يستحب البدء باليمين قبل اليسرى كاليدين والقدمين. نعم. فتبدأ أولا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وهكذا إذا غسلت قدميك تبدأ بالقدم اليمنى ثم القدم اليسرى، فهذا مستحب. ولو أن إنسان خالف فبدأ باليسرى ثم اليمنى صح وضوءه، لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. وفي حديث جابر قالوا عن جابر، الحديث 77، قالوا عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أي نبدأ بما بدأ الله به، وهي الرواية الصحيحة المحفوظة رواية مسلم، وهذه الرواية التي فيها الأمر شاذة. والرواية الثابتة: نبدأ بما بدأ الله به. وأراد الاستدلال بهذه اللفظة على الأمر بالبدء بما بدأ الله سبحانه وتعالى به في سائر الأمور. ومن ذلك في باب الحج، يعني في الصفا، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال نبدأ بما بدأ الله به في قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بذكر الصفا قبل المروة. ورواية العموم فيها الأمر بالبدء بما بدأ الله به على جهة العموم، سواء كان في الحج أو في غيره، سواء كان في الحج أو في غيره. نعم، الواجب هو تتابع الترتيب في أعضاء الوضوء، أن يتوضأ المسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين، هذه الأعضاء يجب الترتيب بينها، فلو خالف بينها متعمدا لم يصح وضوءه. أما عدم الترتيب بين اليمنى واليسرى هذا لا يبطل الوضوء، لكن يكون خلاف الأفضل والأكمل. قال حديث 78، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، الناصية مقدمة الرأس، مقدمة الرأس، بناصيته وعلى العمامة والخفين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وكان لابسا للعمامة، فمسح على الناصية وعلى العمام، فأكمل باقي المسح على العمامة، أكمل باقي المسح على العمامة، ففيه جواز المسح على العمامة إذا كان المتوضئ لابسا لها، فلا يلزمه أن ينزعها، لا يلزمه أن ينزع العمامة، فله أن يمسح عليها. في هذا الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة رأسه ناصيته وأكمل على العمامة، فهذا جائز، وله أن يمسح العمامة وحدها كما ثبت بالحديث الأخر أن يكتفي مسح العمامة وحدها. وإذا كان الرأس مكشوفا فكما مر يمسح رأسه. وأيضا في جواز مسح الخفين، وسيأتي باب خاص بالمسح على الخفين. قال الحديث 79، وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، ظفر ويقال ظفر بضم الضاء والفاء، وأيضا في رواية بالظفر بكسر الضاء، وأخرى رابعة بكسر الضاء والفاء ظفر، لكن هذه ضعيفة، ضعيف الكسر والأفصح الضم، ظفر أو ظفر. قال على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. الحديث 80، عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وقال أحمد إسناد جيد. نعم، حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجل توضأ فترك موضعا مثل الظفر، الظفر ظفر الأصبع على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الموضع من لم يصيبه الماء، فأمره أن يرجع فيحسن الوضوء، قال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع يعني أحسن وضوءه ثم صلى. وفي الحديث الثاني أيضا من طريق خالد بن معدان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، والدرهم أكثر من الظفر، أكثر من الظفر تقريبا هكذا، يعني أنه موضع كبير، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ففي هذين الحديثين بيان أنه لا بد في الوضوء من استيعاب الأعضاء بالغسل، من استيعاب الأعضاء بالغسل، وأن الواجب غسل جميع أعضاء الوضوء وعدم ترك شيء منها لا يصل إليه الماء. فإن حصل أن وجد موضع من مواضع الوضوء لم يصبه الماء، لم يصبه الماء، فإن كان شيئا يسيرا قدر الظفر فما دون فهنا عليه إحسان الوضوء، يعني يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول في عمر ما قال اذهب فأعيد الوضوء مثل ما قال في الحديث الثاني، إنما أمره أن يحسن الوضوء. وهو إن كان محتمل للإعادة لكن ظاهره أنه لم يأمره بذلك، وإنما أمره بإحسان الوضوء أن يغسل هذا الموضع الذي أو هذا العضو الذي لم يصبه الماء في ذلك الموضع، فيكون هذا كافي. وأما إذا كان المتروك شيئا كثيرا قدر الدرهم أو أكثر فيعيد الوضوء، لأن هذا دليل على حصول شيء من التفريط وعدم الاتيان بالوضوء كما أمر الله جل وعلا، فيعيد الوضوء كاملا، فيكون هذا فيه التفريق بين من ترك شيئا يسيرا قدر الظهر فإنه لا يلزم أن يعيد الوضوء كاملا بل يغسل هذا الموضع، ومن ترك شيئا كثيرا قدر الدرهم أو أكثر فإنه يعيد الوضوء. نعم. وبعض أهل العلم يحمل حديث عمر على الحديث الثاني أن قوله أحسن الوضوء يعني أعيد الوضوء، قالوا أن المراد بإحسان الوضوء هو إعادة الوضوء، لكن الظاهر والله أعلم هذا التفريق، هذا التفريق. واستدل أهل العلم كذلك بهذا الحديث على يعني وجوب الموالاة، وجوب الموالاة في غسل الأعضاء، أن يكون غسل كل عضو بعد الآخر لا يفرق بينهما إلا لعذر، فالموالاة في الوضوء على الصحيح أنها واجبة، بمعنى أن تغسل كل عضو بعد العضو الذي قبله ولا تفصل بينهما بفاصل طويل. ضبطه أهل العلم بأن ضابط هذا الفاصل ألا ينشف العضو الذي قبله مع اعتدال الجو، مع اعتدال الجو، فإن فصل يعني بفاصل ينشف العضو الذي قبله يلزمه هنا أن يعيد الوضوء، يلزمه أن يعيد الوضوء. أما إذا كان لعذر، إذا حصل هذا الفاصل لعذر فلا بأس، مثلا هو يتوضأ فوجد في موضع من واضع أعضاء الوضوء شيء يمنع وصول الماء كالبوية ونحوها، فجعل يزيلها، تأخر شيئا ما قليلا حتى نشف العضو الذي قبله، في مثل هذه الحال لا بأس لو أكمل الوضوء، لأن هذا التأخير يعني لعذر ولأمر يتعلق بالطهارة، لأمر يتعلق بالطهارة. أو وهو أثناء الوضوء انقطع الماء، انقطع الماء، ذهب يبحث عن الماء أو انتقل إلى يعني حنفية أخرى، تأخر شيئا ما وأكمل الوضوء لا بأس، هذا لعذر. هكذا من يتوضأ مثلا من بئر فنزح الماء وتوضأ ثم قل الماء عليه فذهب يأتي بالماء مرة أخرى لا بأس يكمل على وضوئه الأول، فإذا كان التأخير لعذر فهذا يغتفر فيه. قال الحديث 81 عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، متفق عليه. هذا الحديث فيه وجوب غسل القدمين في الوضوء، وجوب غسل القدمين في الوضوء، وأنه يجب استيعاب القدم في غسلها ولا يترك شيئا لا يصل إليه الماء، لا يترك شيئا لا يصل إليه الماء كموضع العقبين ونحوها. ينبغي يعني التثبت والتيقن من غسلها بالماء. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه رضي الله عنهم وقد تعجلوا في الوضوء فجعلوا يمسحون على أقدامهم، جعلوا يمسحون على أقدامهم، فلما رأى ذلك قال ويل للأعقاب من النار. ويعني المعنى يجب غسل القدمين ولا يجزئ المسح، لا يجزئ المسح، فالقدمان إذا كانت مكشوفتين وجب غسلهما. أما إذا كان الإنسان لابسا للخف فلا بأس، لا بأس أن يمسح على الخفين. وفي هذا الحديث وعيد كذلك شديد على من فرط في ذلك، من فرط في غسل قدميه. وفيه رد على الرافضة الذين يقولون بأن القدمين تمسح، أن الواجب في القدمين في الوضوء المسح لا الغسل، واستدلوا برواية الجر في الآية امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي رواية السبعية صحيحة. قالوا تدل هذه الآية على أنه يعني القدم تمسح، لأن الله عطف القدمين على مسح الرأس والرأس يمسح، قالوا إذن كذلك القدمان تمسحان. والجواب عن هذه الآية ما هو؟ ها القراءة، قراءة النصب، نعم نقول جاءت القراءة كذلك الأخرى بالنصب وأرجلكم، وهذه عطف على الموصولات. طيب أمر آخر، نعم حمل رواية الجر على المسح الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي إذا كنتم لابسين الخفين كما دلت عليه السنة، فالسنة بيّنت أن القدمين تمسح إذا كان فيهما الخفان، وأما إذا كانت مكشوفة فالواجب هو الغسل، والواجب هو الغسل. أيضا ها لا ليست منسوخة، هي ثابتة، هي ثابتة ها لا شيء آخر أيوة ها لعلك تريد حديث جرير، هذيك في الآية على نزول الآية أن متأخرة، كان نزولها متأخر وإسلام جرير متأخر، إسلام جرير متأخر وهو راوي حديث المسح على الخفين، لا ليس هذا المراد، هذا المسح على الخفين هم كانوا يفرعون بحديث جرير لأن إسلامه متأخر وروى حديث المسح على الخفين. لا الأمر الثالث أن يعني تحمل رواية الجار على ماذا أيضا؟ لا على أنها جرت للمجاورة، أن الأصل في القراءة وأرجلكم، وإنما جرت بأرجلكم للمجاورة، لما جاورت المجرور جرت مثله، وقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لما ذكر رؤوسكم بالجر جر الكلمة التي بعده، وهذا مستعمل في اللغة العربية أن تجر الكلمة لمجاورتها للمجرور وإن لم تكن هي في محل جر، مثل قولهم هذا جحر ضب خرب، الذي ينبغي أن يقول ماذا؟ خرب، لأنه وصف لمن؟ لماذا؟ للجحر، الجحر مرفوع، لكن لما أضيف إلى المجرور جر الصفة للمجاورة، فقال جحر ضب خرب، هذه يعني استعمال معروف في لغة العرب، واضح؟ فعلى هذا تحمل الآية، ويكون القراءة التي عليها الاعتماد هي قراءة النصب، والله أعلم. طيب قال الحديث 82، قالوا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه استحباب الاقتصاد في استعمال الماء، الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم، والغسل كذلك، الغسل، فالنبي كان يتوضأ بالمد، تعرفون المد قدر ملء كفي الرجل المعتدل، مثل قدر هذا، يعني شيء يسير من الماء يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. ويغتسل بالصاع أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، قد يزيد، شيء يسير، والصاع أيضا يعتبر شيء قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف الشعر، كان له شعر يضرب إلى منكبيه، وكث اللحية، ومع ذلك يغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع، هذا فيه دليل على استحباب الاقتصاد في الماء في الوضوء والغسل قدر المستطاع. نعم. قال الحديث 83 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني زادها مسلم، الترمذي أقصد. ورواه أحمد أبو داود بزيادة: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. الحديث كما ذكر في مسلم حيث عمر على عند إلى قوله: يدخل من أيها شاء، هذا في صحيح مسلم. وأما زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، رواها الترمذي، ثم أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى إعلالها، أشار إلى إعلالها، وأن هذه الرواية فيها اضطراب، فيها اضطراب. ثم ذكر أن أبا إدريس الخولاني لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر، فهذه الرواية لا تثبت زيادة. وأيضا زيادة: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، هذه لا تصح كذلك، هذه الرواية لا تصح، ففيها ابن عم زهرة بن معبد وهو مجهول، ابن عم زهرة بن معبد وهو مجهول. هذا الحديث فيه استحباب الاتيان بهذا الدعاء بعد الفراغ من الوضوء: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، وهذا عام، سواء كان الوضوء لصلاة فريضة أو صلاة نافلة أو لأجل قراءة قرآن أو لأجل أن يبقى على طهارة. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء بهذا القيد وهذا الشرط، يسبغ الوضوء، يتوضأ وضوءا كاملا تاما، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يعني أن هذا العمل من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، فيحرص المسلم على المحافظة على هذا الذكر بعد الفراغ من الوضوء. قال حيث 84 عن بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. الخشخشة يعني صوت النعل أو المشي. قال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه الترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن خزيمة. والحديث صحيح. وهذا الحديث فيه استحباب يعني صلاة ركعتين بعد الوضوء، استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، أن المسلم إذا توضأ فيستحب له أن يصلي ركعتين، هذه سنة يعني يستحب فعلها بعد الفراغ من الوضوء، وأنها سبب يعني نيل هذه الفضيلة العظيمة وهذا الأجر العظيم في دخول الجنة. نعم، فيحرص المسلم على الاتيان بهذا العمل، وهذا من المناسب أن يعني يختم كتاب الوضوء والطهارة بالاتيان بالذكر الذي يقال بعد الوضوء ثم بصلاة ركعتين، يعني تكون فيهما هذه الفضيلة العظيمة. ويدل أيضا على مشروعيته حديث عثمان الصحيحين لما توضأ رضي الله عنه ثم قال من توضأ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه، مرة معنا في الكتاب. وأيضا يدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء. نعم، بهذا كنا انتهينا من ما يتعلق بباب الطهارة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.